بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر أمرنا وأمر المعسرين، وألف بين قلوب الموحدين، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة هذه الدورة العلمية، والتي ينظمها مسجد عثمان ابن عفان بمدينة لودفيكسهافن، بالتنسيق مع المركز الإسلامي بمدينة كايزر سلوترن وإمامه فضيلة الشيخ أبو حفص سعيد ابن نجاح حفظه الله تعالى، وكذلك مسجد السنة بمدينة زولسبخ وإمامه العبد الفقير الماثل بين يديكم الآن. وكما تعلمون أن هذه الدورة العلمية هي دورة بين التذكير والتعليم، فهي دورة في أبواب الطهارة وفي أحكام الصلاة، بين التذكير والتعليم. فطالب العلم الذي حصل تلك الأحكام مسبقا فتعد الدورة من باب التذكير له والمدارسة، أما المبتدئ الذي لم يحصل بعد ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة فتعد تعليما له. وقد سبقت هذه المحاضرة محاضرة لشيخنا أبي حفص الشيخ سعيد حفظه الله تعالى حول الوضوء وما يتعلق بأحكام الوضوء، وهذه هي المحاضرة الثانية في هذه الدورة العلمية والأولى بالنسبة لأحكام الصلاة. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن الركين من أركان الإسلام، فريضة الصلاة، والتي هي الركن الثاني بعد كلمة التوحيد بعد الشهادتين، لابد أن نشير بداية على فضلها في عجالة سريعة، وأكتفي في باب الفضل ببيان أن هذه الفريضة لم تفرض بطريقة الوحي المعتادة، أن ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن الله تعالى افترض عليك وعلى أمتك صيام شهر رمضان مثلا، أو إن الله تعالى افترض على الأغنياء من أمتك صدقة تؤخذ لترد على الفقراء كبقية مباني الإسلام. بينما الصلاة كفريضة، أو عندما نتكلم عن الصلوات الخمس، لم تفرض بهذه الطريقة المعتادة، ولكنها فرضت في أعلى مكان وفي أشرف مقام، وكانت من الله عز وجل مباشرة لنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. ولذا عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يعرف الأمة بقدر هذه الصلاة وبمنزلتها، قال كما جاء في الصحيح، قال لأصحابه، وهذا الحديث يا إخوة قد لا نفهمه نحن، ولكن أصحاب النبي الذين تربوا في هذه البيئة، بيئة الصحراء، بيئة الجبال والصخور، البيئة التي كانت لا تعرف من الأعمال إلا ما نذر كرعي الأغنام، كالتجارات وتنقل عبر الصحاري والفيافي والكفار، بيئة تعرف قيمة النظافة، بيئة تعرف قيمة الغسل، بيئة تعرف قيمة الماء لأنها تفتقد الماء وتبحث عنه حيث الآبار والعيون. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من بطنه شيء؟ حضرتك لما بتسمع الحديث ده ربما لا يعلم في قلبك، وربما لا تستشعر قيمة هذه الفريضة. لماذا؟ أنت بعيد عن العرق، بعيد عن ندرة الماء. أنت ما شاء الله الآن بتشرب مياه معدنية، عندك تدوس على الكوبس يطلع لك ماء ساخن تتدوش في أي وقت، واضح؟ فأنت ما تستشعر قيمة أن يكون نهر بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات، ما تستشعر قيمة أن العربي أو البدوي في هذه البيئة الماء عنده نادر، كونه بس يغتسل يا الله على الجمال، هو يبحث عن ماء الشرب، ولذا كان يتكفف في استعماله، واضح؟ شوف حتى الصحابة عندما أتوا النبي، بعض الصحابة أتى النبي يقول: يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، قليل ما عنده ماء، ومن أجل أن يسافر يحتاج إلى قربة ماء تكفيه في طريقه، يجد معاناة حتى يجدها. ولذلك في مناسك الحج يوم 8 اسمه يوم التروية، تروية لأن العرب كانوا في هذا اليوم يتروون من الماء في مكة ليذهبوا إلى منى، ما فيش مية، فيبدأ يجمع معاه ما يستطع حمله عشان يستعمله في أرض منى عند المناسك، واضح؟ فدي قضية يا إخوة، ندرة الماء كان يعرفها العربي القديم البدوي، فهو يعرف قيمة الماء. إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فعندما يأتي النبي لهذه البيئة ويخاطبها بقوله: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ 5 مرات، الله أكبر. فقالوا: لا يبقى من ضرنه شيء يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى قيمة هذه الفريضة، قيمتها في النظافة المادية، قيمتها في النظافة المعنوية. كثيرا ما أقول وأنت في الصف أنت تتربى على مائدة هذه الفريضة، تتربى على التواضع، تتربى على الخضوع والخشوع، تتربى على الألفة والحرص على الجماعة لأن الجماعة رحمة والفرق عذاب، تتربى على معرفة قدر أهل العلم وأهل الفضل، فأنت لا تتحرك في صلاتك إلا خلف إمامك، إن كبر كبرت، إن ركع ركعت، إن رفع رفعت، لن تخرج من صلاتك حتى يخرج، فتعرف قيمة أهل العلم، قيمة أهل الفضل، تربية، تربية من حيث النظافة المادية والنظافة المعنوية للقلوب. فما أعظمها من فريضة وما أجلها، هذا عن فضلها. فتعالوا لنقف أمام شروطها، أركانها، واجباتها، سننها. ولعل قائل يقول: ومن أين جئتم بهذه التقسيمات؟ الصحابة لم يعرفوا هذه التقسيمات، الركن، الواجب، السنة، ما عرف الصحابة هذا، فمن أين جئتم بهذه التقسيمات؟ أقول لك دليل هذا التقسيم الاستقراء، والاستقراء أي التتبع للنصوص الوردة في الكتاب وفي السنة، والاستقراء دليل شرعي وليس دليلا اصطلاحيا. ايه الفارق بين الدليل الشرعي والدليل الاصطلاحي؟ الدليل الشرعي هو الدليل التوقيفي، اي الموقوف على النص، قال الله قال رسوله، ده اسمه الدليل الشرعي، لا مجال فيه للرأي ولا الاجتهاد. الدليل الاصطلاحي هو اصطلاح العلماء، دليل بشري من أقوال العلماء، من فهم العلماء. إذا الاستقراء دليل شرعي، ما هوش دليل اصطلاحي. أضرب لكم مثالا واحدا، يقول لك القائل: أنتم تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، من أين جئتم بهذا التقسيم؟ نقول له: دليل الاستقراء. كيف؟ أنت عندما تقرأ قول ربك عز وجل: الحمد لله رب العالمين، دي آية في القرآن سورة الفاتحة، تقول الحمد لمن؟ لله، أهو توحيد ألوهية، الإله المعبود بحق سبحانه جل جلاله، ده توحيد عبادة. طيب رب العالمين، خالق مالك مدبر، النص اهو. طيب وبعدين الرحمن الرحيم، اسماء وصفات. اذا ده معنى الدليل الاستقرائي، التتبع، يلجأ العلماء لمثل هذه الأدلة لتبسيط العلم، لتيسيره على الأفهام. لما أغلقت بعض الأمور على الأفهام، فكان لابد من تيسير العلم وتسهيل العلم عن طريق التقاسيم، بحيث يفهم الطالب وينضبط فهمه. ولذلك قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحم الله: زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، اختلطت العلوم وكثرت الآراء، وربما ظهرت المحدثات. قال: من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب، وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو حرام. يعني أركان أو أقسام الحكم الشرعي هذه لم يعرفها السلف الصالح من الصحابة. لماذا؟ كان يكفيه أن يرى أن النبي فعل فيفعل، النبي قال خلاص انتهت، ما بيسأل الفعل ده واجب ولا سنة، طيب والسنة دي مؤكدة ولا غير مؤكدة، راتبة ولا غير، ما عندوش الكلام ده. عمر يقف أمام الحجر رضي الله عن عمر الأسود ويقول: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل وقال: هكذا رأيت النبي. ما قالش إيه حكم التقبيل، واجب ولا سنة، طب سنة أكدة ولا غير أكدة، أبدا، النبي فعل خلاص نفع. لله ضرهم، حتى في الأمور الطبيعية الجبلية كانوا يتأسون فيها بنبيهم، أمر جبلي ما هوش تشريعي. عندما قال النبي لأبي أيوب الأنصاري عندما قدم له الطعام وبه شجرة البصل والثوم، وامتنع النبي من أكلهما، فلما سأل أحرام قال: لا، ولكني أناجى، الملك بيأتيني، الملك بيتأذى من هذه الرائحة. والنبي كان يحب الرائحة الطيبة عليه الصلاة وأزكى التسليم طبعا وجبلة. فماذا قال أبي أيوب؟ قال: لا ضير يا رسول، وأنا أكره ما تكره. شوف الحب والاتباع يا إخوة، طبعا دي معاني سامية جدا في اتباع السنة. ولذا قال بعض السلف: إن استطعت أن تحك جلدك بأثر ففعل. السنة، حب السنة لأنها حصن نجاة. فإذا عندما نقول أن هذه التقاسيم لجأ إليها العلماء من باب تبسيط العلم وتسهيل العلم وضبط الفهم، حتى إذا أنكر عليك منكر قل له: الدليل الاستقراء. تعالوا الآن نتعرف على شروط الصلاة، وعلى أركان الصلاة وعلى واجبات الصلاة وعلى سنن الصلاة. طبعا الشروط، الشرط هو الأمر الخارج عن الفعل ويتوقف أو تتوقف صحة الفعل عليه، بيكون خارج عن العمل. كان الشيخ النهاردة أكلمكم عن الوضوء، والوضوء شرط صحة الصلاة. لماذا؟ هو خارج عن الصلاة ولكن تتوقف صحة الصلاة على الوضوء. وعندك القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن الشروط اللي هي خارجة عن الصلاة وتتوقف صحة الصلاة عليها، أولا العقل. لماذا؟ لأن فاقد العقل غير مكلف. أيضا من الشروط التمييز، لابد للمصلي أن يكون مميزا، ولذلك في الإسلام تصح إمامة الطفل المميز، يعني 6 سنين 7 سنين مدرك فاهم. يبقى التمييز من شروط الصلاة. من شروط الصلاة يا إخوة إزالة الحدث، والحدث إما أن يكون حدثا أكبر أو أصغر. الأكبر زي الجنابة ويرفع بالغسل، وعند المرأة الحيض أو النفاس ويرفع بالغسل. الأصغر الوضوء، من أجل أن تصلي لابد أن تكون متوضئا. طبعا إلا أهل الأعذار لهم باب خاص، نتكلم عن الإنسان الصحيح الآن. يبقى إزالة الحدث. من الشروط أيضا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. من الشروط أيضا ستر العورة، احنا نتكلم عن العورة وأحكامها والضوابط إن شاء الله. ستر العورة. من الشروط أيضا استقبال القبلة. من الشروط أيضا النية. النية بيسميها العلماء شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة أي تتوقف صحة الصلاة عليها، ودي بتكون سابقة للعمل. تعالوا نتعرف على الأركان والواجبات والسنن. طبعا عشان ضيق المقام هنحاول نسرد الأمور، لأنها أمور كثيرة وإحنا الدورة كما تعلمون مكثفة، فهنحاول نسرد سردا مع شيء من التفصيل. الأول عايز أعرف إيه الفارق بين الركن وبين الواجب وبين السنة، إن ده نحتاج لها في الأحكام. الركن يا إخوة ماهية الشيء وأصل الشيء وجزء من الشيء، وهذا النوع من الأحكام المتعلقة بفريضة الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، لا تسقط، لابد من الاتيان به وإلا بطلت الصلاة. يبقى الركن ماهية الشيء جزء من أجزائه، لا يسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، لابد من الاتيان به. الواجب تبطل به الصلاة إن كان عمد، يعني من تعمد ترك واجب بطلت الصلاة، ماشي، ده الواجب. ويسقط جهلا وسهوا ويجبر بسجود السهو، يعني إن تركت واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو جهلا يسقط عنك الواجب والصلاة صحيحة، ويجبر بسجدتي السهو. ولسه هنتكلم عن سجود السهو، أنا الآن بعرف فقط، لكن لسه أقول لك إيه هي الأركان، إيه هي الواجبات، إيه هي السنة. يبقى الواجب تبطل به الصلاة إن ترك عمدا، يعني تعمد أن يترك واجبا، ويسقط جهلا وسهوا ويجبر بسجود السهو. السنة، السنة سواء تركت عمدا أو جهلا أو سهوا لا تؤثر على صحة الصلاة، ولكن يكره لك أن تترك أكثر من سنة من سنن الصلاة، ولا سجود سهو عند ترك سنة سواء كان عمدا أو جهلا أو سهوا من سنن الصلاة. طبعا ده تعريف الفقهاء، ليس معنى الاستهانة بالسنة، ولكن بنتكلم عن أحكام، هل تركها يؤثر على صحة الصلاة؟ لا، لكن ما تكلمنا عن منزلة السنة. واضح؟ انتبه معي، ده اسمه كلام فقهاء يتعلق بالإجزاء وبالأحكام، إنما قضية السنة إخوة وتعظيم السنة ده باب آخر ننتبه له. كما ذكرت لكم مرارا وقلت لكم أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال المندوب سياج الفريضة، المندوب يعني السنن، سياج يعني سور يحفظ الفريضة، من قصر في المندوبات قصر في الفرائض لا محالة. مثال بسيط جدا، حضرتك عارف إن أذان العصر عندكم في مسجد لودفيكسهافن، مسجد عثمان بن عفان، بيأذن الساعة 2:30، خلاص بيقيموا الصلاة بعد 10 دقائق. واضح؟ حضرتك محب للسنة، حريص على السنة، قلت أنا أذهب من بيتي الساعة 2:15 بحيث أدرك سنة النداء فأردد خلف المؤذن، وبعد ما يخلص الأذان هصلي النافلة القبلية، لأن بين كل أذانين صلاة. هل بالله عليك لو فعلت هذا تفوتك تكبيرة الإحرام؟ الإجابة لا أبدا، فأصبحت السنة حافظة للفريضة، لا تضيع عليك ركنا من أركانها. بخلاف بقى واحد يقول لك طيب بيأذنوا الساعة 2:30، بيكونوا بعد 10 دقائق، يبدأ يتحرك من البيت الساعة 2:30 على ما يتمشى ويجي المسجد، واحد يقابله ده يسلم عليه وده يحضنه، يجي المسجد يلاقي الإمام خلص الركعة الأولى وممكن خلص الركعة الثانية، أليس كذلك؟ لأنه عندما تهاون في المندوب اللي حصل هيضيع الجماعة لا محالة. لذا إخوة فارق بين الحديث عن الأحكام من حيث الصحة والبطلان، وفارق بين منزلة السنة عشان ما تختلطش عندنا إيه ألفه. فهذا بالنسبة للأحكام، إن تركت سنة في الصلاة لا تؤثر على صحتها، ولكن يكره أن تترك سنة ولا سجود للسهو. الآن هنبدأ نتعرف على أركان الصلاة، ويا حبذا تكتب معي تلك الأركان وتكون على علم بها حتى إذا سئلت، لأنه ربما أسألك أثناء الشرح. الأركان عندنا في الصلاة 14 ركن من أركان الصلاة، 14 ركن في الصلاة نعددها سبعين. أولا الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة. الدليل قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الآية في سورة البقرة 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوموا، فالقيام ركن مع القدرة، أما العاجز يسقط عنه هذا الركن، ولسه هنبين. وقال في الفرض، لأن النافلة يجوز لك أن تجلس فيها حتى وإن كنت قادرا على القيام، لكنك إن صليت النافلة من جلوس حصلت نصف الأجر لأنك لست معذورا. واضح؟ فأنا صليت النافلة وأنا جالس بدون عذر أخذت نصف الأجر، بخلاف المريض اللي معتاد على القيام وجاله مرض فأقعده فله الأجر كاملا سواء في الفرض أو في النافلة. يبقى أول ركن عندنا في الصلاة القيام للقادر. ولحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند البخاري، قال كانت بي بواسير، مرض يسمى البواسير يصيب الإنسان، عفانا الله إياكم وشفى مرضى المسلمين، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، ومعروف ان الامر الوجوب ده ركن، صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، ادي اصحاب الاعذار بقى، فان لم تستطع فعلى جنب. ولحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ايضا عند البخاري، قال: صلوا كما رايتموني اصلي. والنبي كان يصلي من قيام صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى اول ركن القيام في الفريضه للقادر، ودقه اللفظ مطلوبه، القيام في الفريضه، يبقى النافله لا، ممكن اصلي وانا جالس، للقادر يبقى العاجز يجلس. واضح؟ الركن الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، لا تصح الصلاة بدونها. تكبيرة الإحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كما جاء عند البخاري ومسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. حديث المسيء لصلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، دي اسمها تكبيرة الإحرام. ولحديث علي رضي الله تعالى عنه يرفعه، أي لا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى تكبيرة الإحرام اسمها، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، إنك تتوضأ، وتحريمها التكبير. سميت بالتحريم لماذا؟ لأنك بمجرد أن تكبر بقى في ممنوعات محرمة عليك، ممنوع الطعام، ممنوع الشراب، ممنوع الكلام في أمر الدنيا، ممنوع ممنوع ممنوع، كل دي محرم عليك أثناء الصلاة. واضح؟ فلذا سميت بالتحريم. وتحليلها التسليم، بمجرد ما تسلم من الفريضة أو من النافلة حل كل الممنوع عليك من قبل، أصبح مباحا. يبقى الركن الثاني تكبيرة الإحرام. ولذا من الخطأ الشائع عند بعض الإخوة عندما يأتي مسبوقا وجد الإمام راكعا يروح مكبر تكبيرة واحدة ويركع، هذا خطأ، هذا خطأ. لابد أن تكبر أولا تكبيرة الإحرام من قيام وأنت معتدل، ثم تكبر تكبيرة إيش؟ الركوع، الركن. ما تدخل مباشرة على الركوع بتكبيرة واحدة، وده خلاف بين العلماء، بعضهم يعتبر الصلاة باطلة لأنه اعتبر أن الساقطة تكبيرة الإحرام ولا تصح الصلاة بدونها، وبعضهم قال أنها ليست باطلة. لماذا؟ لأنه اعتبر هذه التكبيرة تكبيرة إحرام وفاتته تكبيرة الانتقال وهي من الواجبات، وتجبر بسجود سهو ولا تبطل بها الصلاة. فلماذا تدخل نفسك في الحرج الشرعي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لما تيجي الصلاة وجدت الإمام راكعا، قبل أن تدخل في الصلاة بتكبيرة الركوع فقط، كبر أولا تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع. الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة. قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا للإمام وللمنفرد وللمأموم في السرية دون الجهرية، لأن الجهرية خلاف بين العلماء بالنسبة للمأموم، قول أنه لا يقرأ، وده محتاج تفصيل لعل في مقام آخر بإذن الله. إنما الفاتحة ركن، ركن للإمام وللمنفرد اللي بيصلي منفردا، وللمأموم فين؟ في السرية، لابد أن تقرأ في السرية كمأموم. أما الجهرية خلاف. الركن الرابع الركوع. الركوع ركن لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، سورة الحج آية 77. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر، فالركوع ركن. يبقى الركوع من أركان الصلاة. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء لصلاته، وفيه: ثم اركع حتى تطمئن راكع. والحديث في الصحيح. ثم اركع أمر، يبقى الركوع ركن. ده رقم 4، احفظ معه، اوعى تنام، حش محدش ينام النهارده، اوكي، محدش ينام. يبقى الركن الرابع ايش؟ اصحوا بقى، الركوع. طيب انا عارف ان الجو اليوم برد، لكن ما احلى البرد مع العلم، العلم بيدفي، صح يا شيخ عربي؟ بارك الله. طيب الركن الخامس الرفع من الركوع، الرفع من الركوع والاعتدال، تعتدل بعد أن ترفع من الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، قال فيه: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، مش الجماعة اللي بيسرقون صلاتهم، تلاقيه راكع ويروح نازل على تحت على الأرض، يا عم ارفع الله يرضى عليه، ارفع خلي ربنا يرفعك. مهم. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة. فين الأعضاء السبعة؟ الجبهة، وتشمل الأنف، لا يصح أن تضع الجبهة بدون الأنف، لأخ حطيت لك مقدمة الجبهة كده ورفع أنفه عن الأرض، لا 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 لا، لا يصح إلا لمرض، لغير مرض فلا، لازم تسجد على أنفك مع جبهتك، أدي عظمة. الكفين مش الذراعين، ها مش الذراعين زي الأسد، مش أقول حاجة تانية، ها الكفين فقط، الله يكرمك، أدي كده 3. الركبتين أدي كده 5. مقدمة القدمين أدي كده 7. 7 أعظم بنسجد عليها. يبقى السجود على الأعضاء السبعة ده الركن السادس من أركان الصلاة. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الحج 77، واسجدوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة المسيء في صلاته، ده الحديث ده مهم قوي في بيان الأحكام، يا حبذا يرجع طالب العلم لصحيح البخاري ويمسك حديث المسيء في صلاته ويقرأ أقوال العلماء، في مهم قوي، علم، منهج كامل في قضية الصلاة، منهج كامل في التربية، منهج كامل في الدعوة إلى الله عز وجل، منهج كامل في التعليم إزاي نعلم، منهج كامل في الرخص في قضية الصلاة، فارجع وتعلم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هكذا قال النبي للمسيء في صلاته. ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. يبقى ده الركن إيش؟ السادس. 7 الرفع من السجود، الرفع من السجود، تجلس وتعتدل، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث المسيء لصلاته، قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جالسا. الجلوس بيكون أيضا يعني في فارق عند أهل اللغة من حيث القعود والجلوس، قالوا القعود من قيام، واحد كان تقول له أقعد، طب واحد أصلا كان قاعدا تقول له اجلس، لما تحب تخليه يعتدل يعني ماشي، فهو الآن كان ساجد فنقول له إيه؟ اجلس. فهمت علي؟ يعني الجماعة التوانسة عندهم لغة عربية يقول لك أقعد قاعد، صح؟ قلت له اجلس قاعد واقعد واقف، كيف اقعد واقف ازاي؟ تعبتونا معاكم، اقعد واقف كيف يعني؟ اقعد واقف ازاي؟ المهم فالركن السابع الرفع من السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الثامن الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، فارق بين جلسة وجلسة. الجلسة يعني هيئتك وانت قاعد، الجلسة ما يكون مجلس زي ده كده، جلسة تذكير، واضح؟ قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث المسيء لصلاته: حتى تطمئن جالسا أي بين السجدتين، اجلس. طيب التاسع الطمأنينة في جميع الأركان يا إخوة، جزاكم الله خير، أنا منتظر هذا الخوض منذ فترة، الله يحفظك. وأنا على فكرة بفتخر بهذا عند المشايخ، بقول له أنا بروح لودفيك صافن بيجيبوا لي براد الشاي المغربي، البراد كله. بارك الله فيكم. زي الإخوة ربنا يحفظهم في كايزر سلاوتر بيجيبوا لي شوب كبير كده، فمنذ أسبوعين تقريبا لقيت الأهل بيتصلوا بي، ابني أحمد دخل على الموقع فبيشوف محاضرة من محاضرات عبادة المراقبة، فشاف كوباية الشاي الكبيرة دي اللي طولها يجي متر كده، فرح لأمه حزينا: يا أم كيف يشرب هذه الكوباية كلها، هيضر نفسه، شفتي يا ماما شفتي؟ قلت لها ما بشربهاش كلها ما تقلقيش، بس زينة عشان التصوير. الله يبارك فيكم. وصلنا للركن الكام؟ التاسع. طيب التاسع أحسنت، الطمأنينة، الطمأنينة في جميع الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن: حتى تطمئن. وذلك كان علة قول النبي لهذا المسيء في صلاته: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من ضمن العلل هذا الباب أنه كان لا يطمئن في صلاته، ده بيسميها نقر الديكة، هذه لا تصح. تجد فلان بيصلي ما شاء الله يتسابق مع الزمان، يا أخي اهدأ دي صلاة. وهناك من يتبارون في خفة الصلاة لما ضيعوها، يقول لك بيصلوا التراويح 8 ركعات في 5 دقائق ما شاء الله، ايه ده في ايه؟ مراوح دي ولا ايه؟ دي مش صلاة يا اخوة. فالاطمئنان ركن من أركان الصلاة، إن فقد عمدا أو جهلا أو سهوا بطلت الصلاة. يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. ولذا قال بعض العلماء: قد يظل الرجل يصلي 60 عاما ولم تقبل له صلاة واحدة، لأنه لم يتعلم ولم يسأل أهل العلم، ودي مشكلة قضية. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أيعلم معنى لا إله إلا الله؟ المعبود بحق هو الله، كيف أعبده؟ لازم أتعلم، لازم أتعلم من سيدنا النبي، لازم أتعلم كيف أعبد الله عز وجل حتى تصح عبادتي. فالطمأنينة في جميع الأركان، والطمأنينة هي السكون، هدوء يعني، بقدر الذكر الواجب. الذكر الواجب ايه؟ انك تقول تسبيحة باطمئنان: سبحان ربي العظيم، عصافير، صلاة العصافير، ايه ده في ايه؟ صوصوة، ما ينفع. قل سبحان ربي العظيم، قل سبحان ربي الأعلى، وتدبر. طلعنا أولادنا صغير كلهم بيصوصوا، تجد الطفل كده ايه ده بقى بيصلي ايه ده، ما هو سمع الأب بيعمل كده وسمع الأم بتعمل كده، فطالع بيصوصوا زيه، لا دي مش صلاة يا ولدي، سبح ولا تصوصب. فلو لم يسكن لم يطمئن، يبقى طمأنينة سكون، سكون. طيب الركن العاشر التشهد الأخير، التشهد الأخير يبقى في الصبح في الركعة الثانية، في العصر في الظهر، في العصر في العشاء في الركعة الرابعة، في المغرب في الركعة الثالثة. ده ركن، مش التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، ده واجب لسه هنتكلم عنه، هنتكلم عن التشهد الأخير في الصلاة. يبقى في الجمعة في الركعة الثانية، في الصبح في الركعة الثانية، في الظهر والعصر والعشاء في الركعة الرابعة، في المغرب في الركعة الثالثة. ده بنسميه التشهد الأخير، اللي بعده بتسلم من الصلاة، ده ركن. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق على صحته، بقول لك متفق على صحته أي أخرجه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي، أي من حديث عبد الله بن مسعود، ويمكن من الكتب المتعة التي جمعت الأحاديث المتفق عليها كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب مهم أوي لطالب العلم تجمع فيه النصوص المتفق عليها، لأن درجات الصحة بتختلف. أعلى درجات الصحة المتفق عليه يليه البخاري يليه مسلم. يبقى أعلى درجات الصحة فين؟ الأحاديث المتفق عليها اللي جمعها في اللؤلؤ والمرجان البخاري ومسلم. معنى متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي، من طريق نفس الصحابي، ماشي؟ لأن في أحاديث لها في البخاري ومسلم لكن مش من طريق نفس الصحابي، من صحابي آخر، فده مش متفق عليه. المتفق عليه مثلا رواه أبو هريرة عند البخاري وعند مسلم أبو هريرة، فده بنسميه متفق عليه. فدي أعلى أنواع الصحة وأعلى درجات الصحة، حديث متفق عليه خلاص. يليه في الدرجة صحيح البخاري، أخرجه البخاري، يليه في الدرجة أخرجه مسلم. يبقى الحديث متفق عليه من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. قولوا أمر التحيات لله، ثم ذكر التشهد الآخر، لأن الصحابة كانوا قبل أن يعلموا التشهد كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، فلما علمهم النبي التشهد قال: لا تقولوا السلام على الله فإن السلام هو الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث الركن الحادي عشر الجلوس للتشهد الأخير. الجلوس الجلسة نفسها ركن للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير. لحديث عبد الله بن مسعود، عفوا، لحديث مالك بن حويرث، وفيه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي كان يجلس للتشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في التشهد الأخير، لأن التشهد ينقسم قسمين: الجزء الأول اللي بتقول فيه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده جزء. الجزء الثاني الصلاة الإبراهيمية، هو الصلاة على النبي في الجزء الثاني من التشهد، ولذلك هي ركن في التشهد الأخير وليست في الأول، يعني تستحب في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. مثلا عندك في المغرب بنجلس للتشهد بعد الركعتين الأوليين، ده اسمه تشهد أول اللي هو الواجب مش ركن، فهنا يستحب أن تقول الصلاة الإبراهيم يستحب، لكن إن لم تقول لو اكتفيت بالجزء الأول من التشهد صحيح صحيح، لكن يستحب أن تكمل. إنما في التشهد الأخير ركن، الصلاة على النبي ركن، واضح؟ في الأخير ها؟ يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ذكره العلامة الشيخ العثيمين في الشرح الممتع بتفصيل فيرجع إليه، والحديث الآخر متفق عليه. قال أي النبي قلت يا كعب بن عجر يقول يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني خلاص السلام عليك معلوم، السلام عليك يا رسول الله معلوم، ليه تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ لما نزلت الآية شوف حرص الصحابة على العلم يا إخوة، تنزل آية تعلموها عايزين يعرفوا إيه معناها إيه مفهومها، فيروح للنبي مباشرة، يروح لأهل العلم مباشرة، لا يعتمد على رأيه ولا هواه. إن كثير للأسف من المسلمين الآن في ظل المفاهيم الباطلة التي ظهرت عن بعض المدلسين والدجالين والمخرفين اللي يقول لك احتكم للعقل ويهدموا العلماء والفقهاء، كهذا الذي في فيينا ولا المسمى بعدنان إبراهيم يقول لك العقل، عقل مين يا أبو عقل؟ أي عقل تدعو الناس لاحتكام إليه وترك فهم الصحابة في الأمور الشرعية وترك فهم من جاء من بعدهم من علماء وفقهاء ومحدثين لتحتكم لهواك أنت، هذا كلام باطل، هذا هدم للأحكام. فيبدأ يجعل الناس تتطاول على المنهج بغير تخصص وبغير علم. هو المسكين نفسه لو سألته عن كلمة في لغة العرب ولا يعرف معناه هيعمل إيه؟ يروح فين؟ يفهم منين؟ من القاموس صح؟ من قواميس اللغة. من الذي دون تلك القواميس؟ علماء. طب ما تفسرها بهواك وبعقلك، بلاش العلوم المادية التي يحصلها هو، من أين جاء بها؟ علم الفيزياء والكيمياء من أين جاء به؟ ها أخذوا عن من؟ عن عقله؟ أم عن من سبق؟ سبحان الله، أمور غريبة جدا. فهم يريدون هدم الإسلام وهدم الأحكام، فيبدأ يزين للشباب، والشباب بعضهم يبقى عنده كده فعلا بيبقى فترة محتاج إثبات الذات ويريد أن يأخذ من غيره، خلاص خليك بعقلك، عقلك طيب احتكم بعقلك في القرآن وأرني ماذا تفعل بعقلك وأنت لست من أهل اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تفهم وأنت لست من أهل اللغة بعقلك هذا القاصر؟ وبعدين أي عقل يحتكم يا إخوة؟ هل عقل الملحدين ولا عقل المضيعين والمفرطين أم عقل المنضبطين، عقل المتخصصين اللي أثنى عمره في الدراسة والعلم وتحصيل العلم عن أهله؟ فاحذروا تلك الدعاوى الباطلة. أذكر أن بعضهم في مدينة زربروكن شاب في فتوة الشباب وبدأ يسمع لهؤلاء، فبدأ يقول لك إيه، أنا منهاج الشك في كل شيء، شك يا عم الحاج شك على روحك انت حر، حتى الإيمان بيشك فيه، هو خد الوصول من عند هؤلاء، ما هو ديكارت قال لك كده، أنا أشك إذن أنا موجود، نقول له لا أنت تشك إذن أنت دبوس. فعلموا الناس الشك في كل الثوابت، وده منهج باطل يهدم، منهج إلحادي، منهج إلحادي. فتركوا نور الوحي ولجوا إلى عقولهم الخاربة، واضح؟ وأمثال هؤلاء يأبى الله عز وجل إلا أن يهينهم
فتجد اللي بيتكلم عن الاحتكام للعقل ادخل له كده واسمع له كده نص ساعة اسمها كرامات الدكتور عدنان إبراهيم. شوف بقى كرامات الدكتور عدنان وحكم فيها عقلك انت ياللي بتسمع له، مش انا، انا ماليش دعوه، انا لا اسمع له. ياللي بتسمع له ادخل كده على اليوتيوب قول كرامات الدكتور عدنان إبراهيم وشوف كرامات الدكتور. الدكتور بيحط ايديه على حائط بينور بدون كهرباء بدون وصلات بدون مصابيح، الله اكبر، كرامه. امال ايه؟ الدكتور بيروح لواحد مزنوق ومتضايق وأوراقه كلها متعطلة ووقفة على ورقة ومش لقيها، يقول له الدكتور أنت عندك مختصر تفسير ابن كثير؟ يقول له أيوة. يقول لك والله ما كنت أعرف أن عنده، ما شاء الله، موجود في الخزانة دي؟ أيوة ما شاء الله. افتح المجلد الثاني صفحة كذا هتجد الورقة، الله أكبر. فتح يا إخوة لقى الورقة وعمل الإقامة. عقل ما ليه عم الحاج؟ والجن اللي بيكلمه بيقعد معاه طبعا، الشياطين لازم تكلمه، ما مين اللي هيكلمه؟ فالله عز وجل يهين الدجالين والمخرفين ليظهر كذبهم ودعواهم الباطلة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فعليكم بسنتي فقط وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والصحابة علموا مين؟ التابعين. والتابعين علموا من جاءوا، وجاء العلماء والفقهاء والمحدثون الذين غربلوا السنن وحفظوها لنا بقول ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما يجيلكش واحد مخرف يقول لك عقلك، عقل مين يا عم الشيخ؟ الله يبارك لك اسكت، اتعلم قبل ان تتكلم. فالنبي قال وصلوا كما رايتموني اصلي. وهنا الصحابي لما سمع الايه راح للنبي مباشره، ما قالش بقى ياخدها بهوايه اصلي على النبي بهوايه، صح؟ ما بيقول لك صلوا عليها، صلي وخلاص. عقلي يقول لي صلي عليه خلاص، صلى الله عليه وسلم خلصت. الصحابه راح للنبي مباشره علينا المنهج، يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال النبي قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وورد في صيغ التشهد ما يقرب من 12 صيغه كلها صحيحه، يقول لك تشهد ابن عمر، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، كله صحيح. فنوع بقى انت، روح احفظ النصوص الوارده في التشهد وابدا نوع، مره تقول ده ومره تقول ده وكله جميل، اسمها ايه؟ التنوع. والتنوع في يقظه للفهم، عشان اللي بيحفظ نص واحد ويعتاد عليه ما بيتدبرش، ليه حفظه حفظ قالي يبخه وهو قاعد مش فاهم، انما لما تيجي تغير العقل ينتبه، اه ده جديد افهم وهكذا. فدي الصلاه الابراهيميه من اركان الصلاه في التشهد الاخير. الركن الثالث عشر الترتيب بين الاركان، الترتيب بين الأركان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته كان يقول له بين كل مرتبة ثم 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 ثم، كأداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي، بعد يعني بعد بعد وهكذا. يبقى الترتيب، الترتيب بين الأركان ركن من أركان الصلاة. النبي قال أصلي كما رأيتموني أصلي. الركن الرابع عشر والأخير في الأركان التسليمتان، التسليمتان لحديث علي رضي الله عنه يرفعه، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، وخلفه بيصلي خلفه حتى يرى إيه؟ بياض خد النبي، خده ده الخد ده مش مكان اللحية، ماشي الحته اللي فوق دي خلاص ده الخد. فلما يسلم سيدنا النبي كده وكان بياضه مشرب بحمره، فاللي خلفه يشوف بياض ايه؟ خد النبي. يبقى من واحد يقعد يفقر لك وبيسلم، جبت منين؟ السلام عليكم. السلام، ايه ده بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ من اين جئت؟ من اين اتيت بهذه ال بيقلد وخلاص. واحد يقول ابدا. واحد تاني يسلم بعينيه. السلام عليكم. ايه ده في ايه يا عم الحاج؟ يا عم اعمل كده على اليمين سلم وعلى الشمال سلم. هذه اركان الصلاه، واجبات الصلاه. واجبات الصلاه ثمانيه، ثمانيه واجبات. تبطل الصلاه بتركها عمدا، يعني من تعمد ترك واجب منها بطلت صلاته، إنما جهلا أو سهوا تجبر بسجود السهو، وهي على النحو التالي: الأول، الواجب الأول، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اللي بنسميها تكبيرات الانتقال، دي واجب. يعني خلصت قراءة الفاتحة والسورة هركع بقول إيه؟ الله أكبر، دي واجب. نسيت وما قلتهاش، لا حرج، كمل واسجد للسهو، كمل واسجد للسهو، لأنك تركتها سهوا. يبقى التكبيرات اللي سميها تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، لأن الإحرام ركن، يبقى سائر التكبيرات في الصلاة إيه؟ واجب، من واجبات الصلاة. الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عن أنس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، أمر الوجوب. يبقى تكبيرات الانتقال إيش؟ واجبة. والحديث الذي أخرجه أنس متفق على صحته. والحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: عكرمة رأيت رجلا، طبعا عكرمة هو تلميذ عبد الله بن عباس، تلميذ عبد الله بن عباس، هنيئا لك أن يكون معلمك عبد الله بن عباس. يقول: رأيت رجلا عند المقام، المقام يعني مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم ليس قبرا كما يعتقد الصوفية، ما هو المقام هو، وربنا أمر في القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم لما عندهم المقامات، لا 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 لا، مقام إبراهيم ده الحجر اللي كان بيقف عليه عشان يبني الكعبة، الحجر اللي كان واقف عليه بيبني إيش؟ الكعبة، واللي هو موجود الآن في بيت من زجاج كده جميل قدام الكعبة. ومن السنة بعد ما نخلص الطواف نصلي ركعتين خلف المقام. المقام اللي هو إيه بقى؟ قبر؟ نعين، أمال إيه؟ حجر. وذلك هتجد قدم الخليل معلمة على الحجر، تجد أقدام إبراهيم موجودة على الحجر. قال العلماء: قيل أن الحجر لان تحت قدميه عشان يتمكن ويتمكن من البناء، الكون كله منسجم في العبادة. وقيل أن إبراهيم هو الذي حفر لقدميه على المقام عشان يتمكن من الثبات فيتمكن من رفع البيت. على أي القولين فهو الحرص على العبادة ورفع البناء. فالمقام بقى إيش؟ قبر ولا حجر؟ أنتوا مش مقتنعين ولا إيه؟ حجر. فعكرمة يقول: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورافع، كل ما ينزل في يعني يركع يسجد يقول الله أكبر، وما يجي يكبر. وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما، شوف طالب العلم أحكام بيتعلم الأحكام أهو، فشاف موقف راح يسأل العالم، ما قالش إيه؟ عقل. ودول كانوا أصحاب عقول على فكرة، عندهم حافظة عجيبة، ما قالش ده ايه عقلي، عقلك مين يا خايب اسكت، عقلك على ابنه الصغير اسمه حمزة وعنده اخوه اسمه ايه آدم، يقول لي انا عقل، آدم مش عقل. يعني الواد عرف ان في ناس مش عقله بس ابوه مش عايز يفهم هنعمل ايه. طيب، فعكرمة عرض الامر على ابن عباس فقال اوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ يا العالم لما يؤدب التلميذ قال له ما هي دي صلاة النبي لا أم لك. طبعا تقال هذه للتنبيه لعظم الأمر، مش دعاء، خلاص مش سب أبدا، ده اسمه تنبيه على عظم الباب. فيبدأ العالم يشتد على الطالب إذا وجد منه مخالفة أو تردد في حكم. عالم رضي الله عن عبد الله بن عباس. يا إخوة القيم دي كلها طالب العلم في حاجة مس لها يجلس على موعد العلماء يقتطف تلك الثمار في مقام التربية. وفي رواية يقول عكرمة صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق. يا عكرمة لما تعجلت؟ وكأنه عندهم من يخالف المنهج يتهم إنه إيش أحمق، لو أعتقد أنه خالف يعني. فقال ثكلتك أمك، فقدتك أمك، برضو هذا من باب على عادة العرب للتنبيه لعظم الأمر، كما قال نبي لمعاذ بن جبل عندما قال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به رسول الله، قال ثكلتك أمك يا ابن يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالعلماء يقولون هذا جرى على عادة العرب ليس بمعنى الدعاء، والمقصد التنبيه لأهمية الباب ولأهمية الأمر. فينبغي وأنت بتقرأ السنن تبقى فاهم هذه الأحكام حتى لا تزل بك القدم وتقول النبي بيدعي على أصحابه النبي أحيانا، أبدا ده مش دعاء، ده تنبيه، ودي اسمها عادة العرب. قال فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول هذه السنة يعلم الطالب، هذه سنة النبي، وكان يكفيهم هذا يا إخوة، سنة النبي خلاص ما بيسأل، مش دي السنة خلاص. الآن بقى عمالين نشكك في السنن ونطعن في حملاتها ونطعن في البخاري ونطعن في مسلم. التنوير ده تنوير؟ والله ده ظلام، ظلام حالك. إنما التنوير ما جاء به الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسوله، أخرج به الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين. إنما هؤلاء يريدون طمس معالم السنن، عاملهم الله عز وجل بعدله إن لم يتوبوا. آمين. يبقى جميع التكبيرات واجب. الثاني طبعا غير تكبيرة الإحرام. الواجب الثاني قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، تسبيح باطمئنانها. طب وأنا بركع بدلا من أن أقول سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى ورفعت، يبقى أنا تركت واجبا، يجبر بسجود السهو، يجبر، ده نتكلم عنه في سجود السهو. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فعظموا فيه الرب. يبقى ما يصحش قراءة قرآن في الركوع ولا في السجود إلا إن كان دعاء، واضح؟ الواجب الثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد المأموم، لا المأموم يقول ربنا ولك الحمد لأن الإمام خلاص قال ما تقولش أنت. يبقى سمع الله لمن حمده واجب لمين؟ للإمام وللمنفرد المأموم، لا للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من الركوع، متفق عليه. لما ترفع من الركوع يا إمام تقول سمع الله لمن حمده، لما ترفع من الركوع يا منفرد تقول سمع الله لمن حمده، لما ترفع من الركوع يا مأموم خلف الإمام الذي قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد. ما تقولش أنت سمع الله لمن، لأنك مأموم، الإمام قال عنك. الواجب الرابع قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، كل لازم يقول ربنا ولك الحمد. وطبعا عندنا صيغ كثيرة جدا في الحمد بعد الرفع، ولك أن تنتقي منها ما ورد، ما شئت مما ورد عن النبي، كلها صحيحة في صيغة الحمد، لكن لم يرد قط أي صيغة فيها والشكر. ربنا ولك الحمد والشكر جبت منين؟ ما ينفع، هذا ليس مقامها، لأن الصلاة توقيفية ما نأتي فيها بشيء من عندياتنا، وصلوا كما رأيتموني أصلي، إذا ما فيش والشكر، في ربنا ولك الحمد، في ربنا لك الحمد، في ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قولا أو تقريرا عن بعض الصحابة الذين عطس بعضهم عندما رفع خلف النبي من الركوع فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما فرغ النبي قال من القائل سكت، من القائل سكت، في الثالثة قال ما قال إلا خيرا، قال أنا رسول الله، خاف لكم مشكلة، قال إني رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها. فدي اسمها سنة تقريرية، واضح النبي أقره، ما تجيش أنت ما تخترع لي وتقول لي ما الصحابي قال، أقال في وجود النبي فأقره النبي، أنت لما قل النبي أقرك نايم، إذا ما ينفعش. فالحجة في تقرير النبي مش في قول الصحابي، عشان دي ضبط المفاهيم، عشان جماعة أهل البيت على ربنا يهديهم ويعودوا للسنة، اللهم أمين. فالرابع قول ربنا ولك الحمد لكل من الإمام والمنفرد والمأموم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه وفيه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، الحديث متفق عليه. وأما المأموم فلحديث أنس رضي الله عنه يرفعه، يعني هذا من قول النبي عليه الصلاة والتسليم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده أي الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، الحديث متفق عليه. الواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى، فين؟ في السجود، وده إثبات صفة العلو لله عز وجل، الرحمن على العرش استوى. قف هنا، لماذا ذكر صفة الرحمة عند العلو؟ قال العلماء لأن رحمة ربنا سبقت غضبه، وأوسع صفات الرب الرحمة، فاستوى بها على أوسع خلقه وهو العرش، متوحد الله، لذا قال الرحمن رحمته واسعة، فاستوى بها على أوسع خلقه اللي هو العرش. إن أنت ما تتكلم عن السعة السماوات والأراضين بمن فيهن، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وده كله مع الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، الرحمن سبحانه. فصفة العلو، علو ذات، علو صفات، علو قهر، واضح؟ شو لك في كل مكان يا خايب، تعلم العقيدة صح، في كل مكان بصفاته، إنما ذاتا كما أخبر عن ذاته الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء، ده الفطرة بغير تعليم عند الضيق بتنظر للسماء، فطرة، ضرورة الفطرة، لما ها تعمل ايه اللي خليك تبص للسماء؟ وذاك لما جه المجادل لبعض العلماء يقول له يعني بيكفر شيخ الاسلام ابن تيميه عشان بيقول بصفه العلو. فالعالم بكلمه وسأل انتظر بس، خلاص ما دام الامر كذلك هنقول في سجودنا سبحان ربي الاسفل. قال له لا 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 يجوز. قال له ليش؟ مش انت بتقول في كل مكان يبقى اسفل كمان ولا ايه؟ دماغه وجعته. لا 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 انا هراجع المساله دي يا عم الشيخ. روح. رجع تائبا وبيقول رضي الله عن شيخ الاسلام اللي كان بيكبره من شويه. فاهل الاهواء ربنا يعافينا واياكم من طريقهم، طريق باطله فاسده مضلله. يبقى في السجود نقول سبحان ربي ايش الاعلى. لحديث حذيفه رضي الله عنه يرفعه، وفيه ثم سجد فقال اي النبي سبحان ربي الاعلى. الواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. فانتبهوا لهذا، كثيرون لا يقولون، ودي من الواجبات تجبر بسجود سهو. فلما تجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي، كلها مرة كلها مرتين كلها ثلاثة نحو إن ورد في النصوص يعني. ولدي لا مش وارد، لكن في رب اغفر لي وارحمني وارزقني واغنيني واهديني واكفني موجودة، ده وارد عن النبي خلاص. إنما أنت تكتفي برب اغفر لي يعني، ما انتوهكش شوية للنبي قال هنا سبع دعوات ومن بينها رب إيش اغفر لي الواحد. فاكتفي بما تحفظ وبما تستطيعه، ومن يعني عنده حفظ يرجع للنصوص ويحفظ وينوع بين الأثار. لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه فيه، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة في السنن. الواجب السابع التشهد الأول. التشهد الأول يعني في صلاة المغرب بعد الركعتين الأوليين، في الظهر والعصر والعشاء بعد الركعتين الأوليين. طبعا الفجر ما فيش فيه تشهد أول، هو تشهد أخير بس خلاص، هو تشهد واحد اللي هو الركن. كذلك الجمعة ركن بس مش واجب، ركن خلاص. إنما في الثلاثية والرباعية في تشهد أول وفي تشهد إيش آخر. فالتشهد الأول واجب. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث ابن مسعود ده اسمه تشهد ابن مسعود، ما قالش وحده ولا شريك له غيره، قال دي اسمها تنوع الروايات يعني كل وارد كل صحيح خلاص. وهذا الحديث عند النسائي في السنن وعند الإمام أحمد في المسند. ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يعني لما النبي في صلاة الظهر ترك التشهد الأول وقام فتذكر فسجد سجدتين للسهو، دليل أن التشهد الأول إيش واجب، إذا ترك سهوا أو كذا يجبر بسجود السهو. الواجب الثامن والأخير الجلوس للتشهد الأول، تجلس تجلس. لحديث عبد الله بن حينة السابق، وفيه قام في صلاة الظهر عليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة. قام فنسي الإيه الأصل في الجلوس، النبي قام ما جلس فسجد إيش للسهو. وهذا الحديث حديث ابن حينة رضي الله عنه جاء عند أهل السنن، وهو أيضا عند البخاري ومسلم حديث متفق عليه. الآن بقى في عجالة سريعة هنبدأ نتعرف على سنن الصلاة، والسنن كثيرة جدا هنعرج عليها سريعا. وكما ذكرت لكم لا تبطل الصلاة بتركها سواء عمدا أو جهلا أو سهوا، لكن يكره لك أن تترك بعض السنن، منها رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين بسنة من هيئات الصلاة مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه بيّن صفة رفع النبي ليديه في الصلاة. من السنن أيضا وضع اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، على الصدر مش تحت السرة، مش على قلبك وتعمل لي جناح عصفورة ولا جناح حمامة، مش تحت عنقك وتروح خانقني نفسك، ابدا على الصدر. الصدر ياخد له فم المعده، ده في تجويف كده عند الرئتين بيسموه فم المعده، هو ده الصدر. واضح؟ مش خصيره تحط لي في جنابك ولا تحت كده اعمل لك ونيم لك كده، ايه ده يا ابن الله يهديك. ماشي، ليست هذه السنه، تعلم. ثالثا النظر الى موضع السجود، مش النظر على المصاحف الموجودة في القبلة دي، ها؟ ولا تقعد تبص تنظر على الساعة، احنا نشيل لك الساعة دي من هنا يضرب. انت بتصلي ايه تنظر على ايه؟ انظر هنا موضع السجود، انظر موضع سجودك في هذه سنة. النظر الى موضع السجود في الصلاة. من السنن دعاء الاستفتاح، اللهم بعد بين بين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، حديث ابن أبي هريرة في الصحيح. من السنن التعوذ بالله من الشيطان، بعضهم يرى الوجوب، دي مسائل الخلافية بين العلماء، للآية ولحديث أبي سعيد الخدري النبي كان يستعيذ في صلاته. من السنن البسملة، من السنن قول آمين بعد قراءة الفاتحة، مش آمين خلاص خلاص رايح فين، تجده يمطلك قوي في الهمزه ويخطف اللي فيها المد، لا لا امين في مد هنا في الاخر عارض للسكون، اما حركتين او اربعه او سته، هيعلمكم ده الشيخ سعيد لان هو ده تخصصه علوم القران وما يتعلق به الاحكام والتجويد، ربنا يحفظه، فلازم تستفيدوا من الشيخ في هذا الباب. قول امين. ثامنا قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، يعني في الثالثة ما فيش سورة، في الأولى والثانية فقط. طب من قرأ مرة لا حرج، لكن لا يواظب، لأنه لو واظب عليها بتسمى عند العلماء بدعة إضافية، لأن من واظب على خلاف السنة وقع في البدعة الإضافية، كما ذكرت لك مثلا كلمة حرما بعد الصلاة، واحد قالها مرة مش مشكلة، كلمة تقبل الله قالها مرة مش مشكلة، لكن لو اعتاد بقت بدعة إضافية، لأن مخالفة السنة والاستمرار عليها يوقع في البدعة. أما فعلها مرة بنية الدعاء لا حرج، ما تقولوش دي بدعة، لكن لو لقيت بقى على طول بعد كل صلاة حرما، بعد إيه يا عم في إيه؟ هذه بدعة. يبقى قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة. أيضا من السنن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. من السنن الإصرار في الصلاة السرية، ما تجهرش في السرية، وطبعا إلا ما ورد به الدليل، وده اسمه له حكم نادر. أحيانا أحيانا كان النبي يسمعنا الآية والآيتين في السرية، أحيانا. يبقى إذا فعلتها مرة تطبيقا للسنة فقط خلاص، لكن لا تجعلها إيه؟ عادتك. ومن السنن السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها، مش بعد الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة والسورة تسكت كده تاخد نفسك وبعد كده تركع، مش تخطفنا على طول كده، ماشي؟ سكتة لطيفة اسمها سكتة ايه؟ هي دي السكتة اللطيفة، كلا بل رانا بل رانا على قلوب بل رانا، سكتة لطيفة، ودي لمن يقرأ بالمد أو التوسط. أما اللي بيقرأ زي حالاتي بالقصر ما بيقفش على السكتات اللطيفة، عشان ما تجيش تنكر وأنا بقرأ في يوم أصلي بيك في صلاة جهرية واجي أقرأ سورة القيامة وما أفلقش على السكتة اللطيفة، بس مسكت خطأ على الشيخ، لا 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 انت اللي مش فاهم، انا بقرا بالقصر، قصر المنفصل حركتين على المتصل اربعه، فمش هقف على السكتات اللطيفه وتعلمه من فضيله الشيخ ربنا يحفظه. مش عارف انتوا مقصرين ليه في ان نروح تتعلموا على ايد الشيخ القران، كذا ثلاثه مش بعيده اهي، وكمان جايب لكم الشيخ محمد ابو هديه كمان، والشيخ موجود ويدرس المعتقد والاصول. فرص يا اخوه والله، انتوا دي فركه كعب. صح الشيخ عندي يوم السبت والاحد دروس، ما بتروحوش ليه في العطل؟ روح وخد السياره، واحد كده يتطوع بسيارته فيها سبعه راكب ويجمع الاخوه وتروحوا تتعلموا، مش نفضل قاعدين كده ومحمد يهزني. لا لازم نتعلم، احنا في فتره يا اخوه ربنا يسلم، السنن بتضيع والبدع بتنتشر، وقل من يدرس المنهج فاحرصه. لما تلاقي في باب لتعليمك المنهج الزامه. من السنن ايضا وضع اليدين مفرجتين الاصابع على الركبتين كانه قابض عليهما وانت بتركع، مفتحك تقبض على ركبتين، سنه. من السنن مد الظهر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لا استقر. بعض العلماء يقول لك لو جبنا كده الكوبايه دي مليانه وحطيناها على ظهر الراكع ما تنسكبش. مش انت بقى عامل لي كده زي سنمه الجمل، لا عارف انت راكع ولا تعمل ايه، مش عارف، تلاقي عامل لك لا انزل انزل الله يهديك وتعلم. من السنن مجافاه اليدين عن الجنبين في الركوع، ما تلزقش بجنبيك، ابعد شويه كده. البعض يقول لك طب المراه تضم، رحم الله الشيخ الألباني وكذلك الشيخ العثيمين وابن باز، قالوا أبدا ما ينطبق على الرجال ينطبق على المرأة في الركوع والسجود إلا في حالات معينة، يعني إن خشيت أن يراها بعض الرجال أو كذا أو كذا في بيئة ما، لها أن تضم حرصا على كشف العورة إذا خشيت أن تنكشف بعض عوراتها لغيرها من الرجال. نعم. كذلك من السنن وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ورفع اليدين قبل الركبتين في القيام، لأن المسألة دي خلاف بيسميه العلماء من الخلاف السائغ المعتبر، بعضهم يرى النزول على الركبتين، بعضهم يرى النزول على الكفين، وده أمر لا ينكر فيه يا إخوة. وذلك الشيخ عثيمين رحمه الله كان يقول لما سئل عن هذه المسألة قال انزل على ركبتيك فإن لم تستطع فعلى كفيك. وهذه ساعة الفهم بقى، يعلمك في مسائل بتبقى خلاف سائغ بين العلماء، فيها أخذ ورد، لكن ما فيش دليل مرجح صريح في المسألة، فبيبدأ العلماء لك يخلص المسائل دي لا إنكار فيها. ودي اللي بنضبطها بقى في قضية إن بعض الناس بيأصل قواعد، يقول لك قواعد ذهبية وهي ليست لا ذهبية ولا صفيح ولا خشب، يقول لك نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. يقول لا لازم تنضبط دي، لان انا ممكن اختلف معاك في العقيده ازاي اعذرك، ممكن اختلف معاك في الاصول ازاي اعذرك في الاصول وفي المنهج، لا فنقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ومصدره اجتهاد، بس اللي مصدره اجتهاد، يعني ما فيش فيه دليل مرجح، فتبقى الخلاف السائغ المعتبر لا انكار فيه. إنما تيجي تقول لي في كل خلاف يعذر بعضنا يبقى أنت ما فهمتش حاجة. هناك اللي عطلوا الصفات نعذرهم، وحرفوا المنهج نعذرهم، وخلافوا أصول أهل السنة نعذرهم إزاي؟ ينفع نعذرهم؟ لو قلت هقول لك قوم روح وأنا هاجي ماشي، مش مشكلة، مش معاك سيارة مش مشكلة. ما نعذرهمش، لازم نبين الحق بدليل. طيب كذلك من السنن قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قالوا ربنا لك الحمد، لحديث أبي سعيد الخدري. إيه الوقت خلاص؟
مزل
كام الآن؟
مازال نصف ساعة
والله. لا الدرس بقالنا قد إيه الآن؟ ساعة؟ طيب أنا خلاص، يعني هخلص السنن وهقف يعني. أيضا من السنن ضم أصابع اليدين في السجود، وانت ساجد ضم صوابعك، سنة. طب اللي يفرق لحرك طيب خير الحمد لله. أيضا من السنن استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود لحديث أبي حميد السعيدي وبين في حال النبي عند سجوده. مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود. أنت عارف العضد طبعا في الذراع من فوق يعني ما يبقاش مضموم على إيه، تحاول كده تفتح شوية. سنن وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود. مش تجد واحد حطيت لي ايديه كده ورا واحد تاني حطيت لي ايديه قدام وساجد، لا لا حذو المنكبين يعني عند الاذن كده ماشي. من السنن ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود، يبقى منصوبين تجاه القبلة. طب ما اقدرش لا حرك، هل شرط الالصاق بين القدمين؟ ليس بشرط، بعضهم يقول يسن لكن من فرج لا حرج، لان حديث عائشة في الصحيح كان النبي يصلي في بيتي فأضع يدي على كلتا قدميه وهو ساجد. بتحط يدي على القدمين وهو ساجد يعني على القرب، ما تبقاش انت ساجد وعامل لي فاتح لي مترين ورا رجليك، لا 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 قرب. ايضا من السنن الاكثار من الدعاء في السجود. ايضا من السنن افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى. احنا عندنا جلسات، جلسة الافتراش والتورك. الافتراش والتورك، التورك انك بتجلس على الورك يعني بتجلس على رجليك الشمال بوركك خلاص، وفي عند الافتراش انك تفترش على الارض تدخل الشمال جوه وتجلس على الياتك. طبعا الافتراش بيكون في التشهد الاخير من الثلاثيه والرباعيه، انما الثنائيه لا، الثنائيه لا كالجمعه والفجر لا. التورك في باقي الايه الجلسات، في باقي الجلسات سنن. طيب ايضا من السنن يا اخوه وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى إذا جلس في الصلاة. من السنن وضع الذراعين على الفخذين في التشهد وفي الجلوس بين السجدتين. من السنن قبض قنصر وبنصر اليد اليمنى في التشهد، تضم بكده سموه حتى 53. من السنن جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية. من السنن بعد السجدتين قبل ما تقوم للركعة الثانية جلسة خفيفة لطيفة. من السنن النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في الجلوس، تنظر للسبابة مش تنظر لهناك للسبابة. من السنن الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، كما قلت لك يعني يستحب في الأول أن تصلي على النبي، لكن إن لم تفعل فالصلاة صحيحة، إنما هو ركن فين؟ في الأخير. من السنن الالتفات يمينا وشمالا في التسليمتين. من السنن يا إخوة نيته في سلامة الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والحاضرين لأدلة كثيرة، ومنها حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وفيه علامة تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب. كان بعض الناس يعتاد لما يجي يسلم يروح مشاور بأيديه كده هو بيسلم، لكنه بيسلم بأيديه. فالنبي يقول لهم يعني علامة تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، ليه بتعملوا كده؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذا ما تعمليش إيديك كده وأنت بتسلم، خلي إيديك على الفخذ سلم فقط بالإيه؟ بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.